بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 19 من دروس كتاب أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم، وقد وصلنا إلى الملاحظة الثانية من الملاحظات التي أوردها الشيخ على أن الفقهاء رحمهم الله اطلعوا على شيء من السنن لم نطلع عليه أو من الأسانيد. قال الملاحظة الثانية: قد يورد الفقيه دليلا ويكون هو دليل الإمام نفسه، فيخرجه المحدث من كتب المحدثين المتأخرين في الزمن عن أئمة المذاهب الفقهية ككتب السنن الأربعة والمسانيد والمعاجم إلى غير ذلك، ويحكم المحدث على هذا الحديث من طريق هؤلاء بالضعف أو الوضع أو غير ذلك، فلا يكون حينئذ صالحا للاحتجاج به، في حين أن هذا الحديث يرويه هذا الإمام المجتهد من طريقه الخاصة به بسند صحيح صالح للاحتجاج. فمن نظر إلى الحديث من طريق المحدثين في كتبهم المتداولة التي أو المتداولة التي يعتمد عليها أصحاب التخريج وجد الحديث غير صالح للحجة، فيتسرع في الطعن واللمز، وتبدو على فلتات لسانه ما كان كامنا في سريرته. ومن بحث عنه بتؤادة وفتش عنه في كتب أئمة المذاهب أنفسهم وجده إن كان قد وصلنا صحيحا ناهضا بالحجة، فيعرف الحق فيعرف الحق لأهله، أو فيعرف الحق لأهله ويذعن لأئمة المسلمين بإمامة الهدى ولشانئيهم بالإمامة بغير ذلك. وأذكر مثالا على ذلك، ذكر المرغناني رحمه الله في الهداية ادرأوا الحدود بالشبهات على أنه حديث مرفوع، وخرجه الزيلعي في نصب الراية موقوفا من كلام سيدنا عمر على انقطاع فيه، ومن كلام معاذ بن جبل وابن مسعود وعقبة بن عامر، وفي الإسناد إليهم ابن أبي فروة وهو متروك، ومن كلام الزهري وهو تابعي لا تقوم بكلامه حجة، ولكونه لم يره ابن حزم مرفوعا قسى عليه في المحلى وعلى الفقهاء الآخذين به، وطال قلمه ولسانه كعادته رحمه الله. فرد عليه الكمال ابن الهمام في فتح القدير وأثبت معناه من أحاديث في الصحيحين، فقال: وفي تتبع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يقطع في المسألة، فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك غمزت، كل ذلك يلقنه أن يقول نعم بعد إقراره بالزنا، وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها ترك وإلا فلا فائدة. ولم يقل لمن اعترف عنده بدين: لعله كان وديعة عندك فضاعت ونحوه. فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درئه بلا شك، فكان هذا المعنى مقطوعا بثبوته من جهة الشرع، فكان الشك فيه شكا في ضروري، وهو تحقيق جيد نفيس، وتتميمه أن يثبت الحديث نفسه من طريق أو أن يثبت أو أن يثبت الحديث نفسه من طريق مرفوعة صحيحة. فقد روى هذا الحديث إدراء الحدود بالشبهات الإمام أبو حنيفة في مسنده، وهو الحديث الرابع ضمن كتاب الحدود، وسنده فيه عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. ومقسم ثقة، وثقه أحمد بن صالح المصري إمام زمانه في مصر، والعجلي ويعقوب بن سفيان، والدارقطني وابن عباس ابن عباس، وليس له إسناد صحيح في المرفوع غير هذا، وليس له إسناد في المرفوع غير هذا. ومن هنا ندرك أن للأئمة أسانيدهم الخاصة بهم، وندرك ضرورة تخريج أحاديث فقههم من كتبهم أنفسهم إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر خرجناها من كتب المحدثين الآخرين، على شريطة ألا يجعل تخريجهم هذا حكما على رقابهم وعنوانا على ضعف مذهبهم، والله الهادي. وقد استفدت هذه الملاحظة من صنيع العلامة الحافظ الأصولي الفقيه قاسم بن قطلبغة الجمالي رحمه الله في رسالته منية الألمعي فيما فات من تخريج الهداية للزيلعي، فإن أكثر استدراكاته على نصب الراية جاء بها من مصادر أصلية للفقه الحنفي حديثية أو فقهية. ثم رأيت الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في رفع الملام: إن الأئمة الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية. وقوله أو لا يبلغنا بالكلية يلتقي مع قول الحافظ ابن حجر، وقد سئل عن هذه الأحاديث التي يريدها أئمتنا الشافعية وأئمة الحنفية في كتب الفقه محتجين بها ولا تعرف في كتب الحديث، فأجاب بأن كثيرا من كتب الحديث أو الأكثر منها عدم في بلاد الشرق في الفتن، فلعل تلك الأحاديث مخرجة فيها ولم تصل إلينا. وقال الإمام الكمال بن الهمام رحمه الله في فتح القدير: وقول من قال لم يصح في نقض الوضوء وعدمه بالدم والقيء والضحك حديث إن سلم لم يقدح، لأن الحجية لا تتوقف على الصحة، بل الحسن كاف على أنه رأي هذا القائل. فأما مجتهد علم الاختلاف في صحة الحديث وغلب على رأيه صحته فهو صحيح بالنسبة إليه، إذ مجرد الخلاف في ذلك لا يمنع من الترجيح وثبوت الصحة. وقال أيضا: أما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه والذي خبر الراوي فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه. اليوم كثير من الناس بل من المتنطعين الذين يدعون أنهم من أهل السلف يقرؤون حديثا أو يحفظون بعض الأحاديث دون غيرها، ثم يدعون أنهم يعودون إلى الكتاب والسنة يريدون هدم الدين وما قاله الفقهاء وما نقله العلماء الأبرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هؤلاء الأئمة الذين كانوا في العصر الأول الذي تلا أو كان في عصر التابعين أو من كان بعدهم والذي ثبتت له الخيرية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول لهؤلاء إذا اطلعوا على حديث ثم قالوا لم نجد هذا الحديث الذي استدل به الشافعي أو استدل به أبو حنيفة أو استدل به مالك إلى غير ذلك، فالإجابة إنما تكون على الشكل التالي: إن الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى إذا جاءوا بأحاديث ولم نجدها في كتب السنن التي بأيدينا، فلنعلم أن مصائب قد حدثت للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ويكفيك أن نهر دجلة مثلا عندما ألقي بكتب المسلمين ستغير لون النهر بتغير مداد البحر الذي مداد الكتب التي ألقيت فيه، ذهبت كثير من الكتب، لكن هذه الكتب كانت في رؤوس هؤلاء الأئمة الأعلام الأوائل الذين دونوا العلم ودونوا الفقه. وربما لم يصل إلينا من الحديث إلا متنه ولم يأتي إلينا سنده، وقد يحكم عليه بعض المحدثين بأنه لم يجدوا له سندا قويا، وهنالك أسانيد كثيرة ربما ضاعت عنهم، بينما هؤلاء كانوا قريبين جدا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو أبو حنيفة يلتقي بعدد كبير من التابعين، وكذلك ترى أن الأئمة يتقارب عهدهم مع بعضهم البعض، فكانوا خلال 100 سنة من عصر التابعين فما بعدهم في هذا الوقت الذي نضج فيه العلم وتكلم فيه أهل الفقه واستدلوا بالأحاديث، فإذا وجدناها في كتب الحديث ليست على ذلك المقام من القوة والصحة، فإن من الصحة ما يعرفه الأئمة كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أكثر مما نعرفه نحن اليوم من خلال الكتب الموجودة ما بين أيدينا. ولو نظرنا نظرة أئمة المسلمين الذين أخذوا بإمامة الهدى وضربنا أمثلة على بعض الأحاديث والعمل فيها، كيف أننا نأخذ معناها من أحاديث أخرى؟ فمثلا عندما يأتينا إنسان وحكمنا عليه بحد من حدود الله عز وجل كحد الردة مثلا أو حد الزنا أو حد السرقة، بالله عليكم بعد أن أقمنا هذا الحد عليه ثم تبين أنه بريء من ذلك الحد أو ربما نطق بكلمة لا يعرف معناها، ماذا نفعل نحن بأنفسنا وبحكمنا الذي حكمنا عليه؟ هل نستطيع أن نعيد حياة إنسان رجمناه بالحجارة أو يد إنسان قطعناها عند ذلك؟ هذا أمر هام جدا، ولذلك إنما علينا هنا أن نذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث رأينا أن المحدثين يتكلمون تارة إنه من كلام مثلا موقوف على سيدنا عمر أو على سيدنا معاذ أو على سيدنا عبد الله بن مسعود أو على عقبة بن عامر أو إلى غير ذلك. نعم، حتى إن بعض العلماء كابن حزم كان لسانه سليطا على بعض هؤلاء وقلمه قويا ولسانه حادا كعادته رحمه الله تبارك وتعالى، فربما أخذ بالكلام على الآخذين به. ولكننا لو تروينا قليلا وفهمنا الشريعة فهما عميقا لوجدنا أن هؤلاء قد قاموا بعمل عظيم جدا. ولننظر إلى مسألة حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد الله عز وجل تحقيق ذلك الأمر فابتلي ماعز رضي الله تبارك وتعالى عنه بجريمة الزنا، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، واعترف بالزنا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا إنما يسمع من ماعز كلاما سيؤدي به إلى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا صاحبكم وارموا عليه بالحجارة حتى الموت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرأفة بالعباد، لا يعلمنا ترك الحدود، وإنما يعلمنا كيف نتحقق من ذلك الأمر. فربما يقول إنسان: زنيت، ماذا فعل؟ ربما نظر إلى امرأة، فالعين تزني وزناها النظر. وربما يقول بعض الناس: خالطت امرأة، كما حدث هذا لبعض الناس في المدينة المنورة عندما جاءت إليه امرأة تريد تمرا فقال: عندي أحسن من ذلك، فأدخلها إلى داخل حانوته وقد قام بمعانقتها وتقبيلها. النفس البشرية نفس ربما تميل إلى الفاحشة، ولذلك علينا أن نعرف إلى أي درجة يكون ذلك الأمر. فقد ثم بعد هذا الأمر يأتي ذلك الرجل صاحب التمر ويعترف ويقدم نفسه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى هل هذا زاني وهل هذا زاني؟ لا. إذن الزنا في الحقيقة الذي فيه الحد إدخال فرج في فرج، إدخال فرج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا. يا ترى كيف نستطيع أن نعرف ذلك؟ ربما يوجد في كلام العرب أشياء يقول تقولها بعض القبائل ولا تقولها القبائل الأخرى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عالما بلهجات العرب كلها، وقد علمه الله تبارك وتعالى ذلك من غير معلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك قبلت أي فحسبت ذلك زينة، لعلك لمست أي فحسبت ذلك زينة، لعلك غمزت، لعلك لعلك. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ينتظر منه شيئا واحدا. ماذا ينتظر؟ أن يقول نعم، يعني لمست، قبلت، غمزت، فعلت شيئا من هذا، فيذهب إقراره بالزنا، وعند ذلك لا يقام عليه الحد. بالله عليكم، أليس هذا المعنى هو نفس معنى إدرأوا الحدود بالشبهات؟ أيضا لكن بالمقابل، لو جاء رجل آخر فقال: إني مثلا علي دين مثلا ولا أستطيع دفع، فمثلا، فهل يقول له: لعله كان عندك وديعة فضاع ولم تدري، لعلك لم تكن مقصرا؟ ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الدين، ولا احتال عليه في هذا الأمر أبدا. لذلك لو نظرنا ما بين هذا الأمر وما بين ذاك إدرأوا الحدود بالشبهات، عند ذلك لوجدنا أن هذا الحديث قد روي في مسند الإمام أبي حنيفة عن مقسم عن ابن عباس، وكلهم قالوا إن مقسم رجل ثقة، نعم، وكذلك ابن عباس. ابن عباس ما تعرفونه من العلم والفضل وما يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإسناد الذي وصل إلى الإمام أبي حنيفة مثلا لم يصل إلينا، ولو أردنا أن نتتبع ذلك في كتبهم رحمهم الله تبارك وتعالى لوجدنا الكثير الكثير. ولذلك هنالك رأي لكثير من العلماء يقولون ويبينون إن الأئمة الذين كانوا قبل جمع الدواوين، قبل أن تجمع كتب الحديث، كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لكن المتأخر صار يبحث عن السند ويبحث عن الرجال، وقد قام المتأخر بأحسن قيام فيما نقل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن ينقل عن مجهول، لكن هؤلاء الأئمة إنما نقلوا نقلا صحيحا، لم ينقلوا لا بإسناد منقطع ولا بشيء من ذلك. إن بلاد المسلمين ابتليت في كثير من البلاد بالفتن، وربما ذهب منها كثير من الأحاديث التي ربما كان يستند إليها، حتى قال العلماء هنالك مصادر كثيرة يعني لم يصل إلينا منها أي شيء، ولكنها وصلت بعد ذلك، ووصل السماع بها إلى الأئمة رحمهم الله، لأن الفتن إنما جاءت بعدهم ولم تكن قبلهم، وكانت الأحاديث متوفرة في صدور الرجال قبل أن تجمع هذه الأحاديث في كتب وفي دواوين وفي سنن، فربما صح أشياء، ومن هنا وجدنا الخلاف الذي يحدث في نواقض الوضوء كالدم والقيء والضحك إلى وأكل ما مسته النار إلى غير ذلك، وهذا كله إنما لا يرجع إلا إلى المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه، والذي خبر فيه الراوي لا يرجع إلى رأي نفسه، بل يرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملاحظة الثالثة، قد يكون دليل الأئمة الفقهاء حديثا ضعيف السند حقا، سواء أكان من طريقهم أم من طريق المحدثين، ولكن يكون له من المؤيدات ما لا يحصى كثرة من الكتاب أو السنة أو منهما معا. وهذه الملاحظة تستفاد من صنيع الإمام ابن الهمام في تقويته لمعنى حديث ادرأوا الحدود بالشبهات على تسليم ضعفه، ومثال آخر يستفاد منه هذا أيضا. يستدل الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الطلاق حق الرجل بحديث ابن عباس مرفوعا إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو حديث رواه ابن ماجه من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة وهو ضعيف لاختلاطه، ورواه غير ابن ماجه ولا يخلو من متكلم فيه، وغاية ما فيه قول الشوكاني في نيل الأوطار طرقه يقوي بعضها بعضا، فلهذا حسنه من حسنه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس، فلا ينبغي انتقاد الاستدلال به لما له من المؤيدات ومن الشواهد القرآنية التي فيها إسناد الطلاق إلى الرجال لا إلى المرأة. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ويقول أيضا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقال سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وغير ذلك كافي. ومثال ثاني: نص الفقهاء عن استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء، وفيه حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه. هذا لفظ ابن سعد عزاه إليه السيوطي في الجامع الصغير، وهو من رواية أبي بكر بن عبد الله عن حبيب بن صالح مرسلا. قال شارحه المناوي: قال الذهبي: أبو بكر ضعيف، ورواه البيهقي عن حبيب المذكور، وفيه أبو بكر أيضا. فلا يثبت شيء من هذا، لكن روى البخاري في كتاب المغازي باب قتل أبي رافع بن أبي الحقيق، وفيه قول عبد الله بن عتيق رضي الله عنه يحكي عن نفسه: فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة. ومعنى تقنع بثوبه ما جاء في الرواية الثانية، قال: فغطيت رأسي كأني أقضي حاجة. وهذا يفيد أنه صنيع معلوم عندهم، هو الأصل في الحال. وفي تدريب الراوي قال أبو الحسن ابن الحصار في تقريب المدارك على موطأ مالك: قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب، بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. وبهذا يصبح الحديث حجة ولا يجوز خلافه. وهناك ملاحظة هامة جدا تحتاج إلى شيء من البسط والبيان لتقريبها واتضاح الشاهد منها. للإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب أسماه الانتفاع بئه بالسباع، نقل منه الإمام البيهقي رحمه الله نصا طريفا فيه بيان طريقة الإمام الشافعي رضي الله عنه في عرض أحكامه وأدلتها، فقال في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، قال مسلم: والشافعي لم يكن اعتماده في الحجة للمسائل التي ذكر في كتبه أو ذكر في كتبه تلك الأحاديث في إثر جواباته لها، ولكنه كان ينتزع الحجج في أكثر تلك المسائل من القرآن والسنة والأدلة التي يستدل بها، ومن القياس إذا كان يراه حجة، ثم يذكر الأحاديث قوية كانت أو غير قوية، فما كان منها قويا اعتمد عليه في الاحتجاج به، وما لم يبلغ منها أن يكون قويا ذكره عند الاحتجاج بذكر خامل فاتر، وكان اعتماده حينئذ على ما استدل به من القرآن والسنة والقياس. ومفاد هذا أن طريقة الإمام الشافعي في كتبه ذكر الحكم مؤيدا بالحجج من الكتاب والسنة يستنبطه منها استنباطا، ثم يذكر ما هو صريح في المسألة قويا كان أو غير قوي، ويشير إلى ما لم يكن قويا بإشارة حين ذكره له، فالعمدة من الحجج ما قدمه من الأدلة. ثم قال البيهقي بعد أسطر: وتصدير بعض أبواب المختصر، مختصر المزني، بأحاديث لا يحتج بها واقع من جهة المزني رحمه الله، فأما الشافعي رحمه الله تعالى فإنه إنما أوردها الجملة، أي على الطريقة التي ذكرها إمام أهل النقل مسلم بن الحجاج رحمه الله. فانظر كيف حصل التغيير في عرض الأدلة من الإمام إلى تلميذه. الإمام يصدر من الأدلة ما هو عمدة عنده، والتلميذ يصدر ببعض ما فيه مقال، وقد ذكره الإمام أثناء كلامه واستدلاله مع الإشارة إلى ما فيه، فيكون المزني رحمه الله قد أغفل أمرين من صنيع الإمام: تأخير ذكر الدليل الذي لا يحتج به، والإشارة إلى ما فيه. هذا مع عدم الفارق الزمني ومع الصحبة التامة والملازمة الطويلة من المزني للإمام، فلا عجب إذا رأينا بعد ذلك من علماء متأخرين في الزمن عن إمام المذهب بدهور وقرون يستدلون بغير ما يستدل به، لكن يوافق أحكامه واجتهادات أو يقتصرون على الاستدلال بما هو ضعيف، وفي الباب من الأحاديث الصحيحة ما يغني، والله أعلم. وقد يذكر المصنفون في الفقه دليلا على حكم وينسبونه حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجه المحدثون على أنه من كلام فلان وفلان من التابعين، فيظن ظان أن الحكم الفقهي قد زال وألغي من أصله وبطل فقه الفقهاء واجتهاد المجتهدين، مع أن المسألة لها دليلها من المقطوع به الثابت بالقطع لا بالظن. مثال ذلك استدلال بعضهم على أن صلاة فريضة الظهر والعصر تكون سرا لا يجهر فيها بالقراءة، استدلالهم على هذا بصلاة النهار عجماء، مع أنه باطل لا أصل له في المرفوع، إنما هو من كلام بعض التابعين مجاهد وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، غير أن هذا لا يفيد بطلان هذا الحكم الفقهي، فنبيح لأنفسنا الجهر في صلاة النهار، إذ إن هذا الحكم ثابت في حديث البخاري عن خباب بن الأرد أنه سئل: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. فإفادة هذين الحديثين وهما في الصحيحين هذا الحكم مضموم إليهما توارث المسلمين له واستفاضته بينهم من غير نكير، كل هذا يفيد القطع ولا ريب، فهو إذن حكم مبني على مقطوع بصحته لا على حديث مقطوع من كلام بعض السلف مما لا يجب اتباعهم ولا الأخذ بقولهم. ومن يستدل بهذه الأحاديث الضعيفة في ذاتها القوية بشواهدها الخارجية إنما يستدل بها لصراحتها في الدلالة على الحكم لا لقوتها الذاتية، مع تسليمنا بعدم جواز نسبة ألفاظها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة هذا كله أن الأحاديث الضعيفة ونحوها التي نراها في كتب الفقه المتداولة منها ما هو من أدلة الإمام نفسه ومنها وهو كثير من استدلالات المؤلف المستدل بها، ولا يلزم من ضعفها ضعف الحكم المبني عليها، فقد يكون له شواهد قرآنية وقد يكون له شواهد من السنة الصحيحة المجزوم بها. ثم قال الملاحظة الرابعة أن الحديث قد يكون ضعيفا من طريق المجتهد ومن طريق المحدثين وليس له شواهد تجعله صحيحا ثابتا، لكن يكون استدلال الإمام به على وفق مذهبه من الاحتجاج بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره ولم يشتد ضعفه كما تقدم بيانه في الكلام عن النقطة الثانية من السبب الأول، وضعيف الحديث خير من الرأي والقياس، والله تعالى أعلم. إذن من خلال الملاحظة الثالثة وجدنا أنه قد يكون دليل أن هؤلاء الفقهاء أخذوا بما نحكم نحن عليه بأنه ضعيف السند. يا ترى هل هو ضعيف السند الذي كان من طريقهم أم من طريق المحدثين؟ أول مسألة تهمنا أن هذا الحديث المفسر لدليل من كتاب الله عز وجل أو لحديث آخر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الكتاب والسنة، فعندما نقول كما مر معنا حديث ادرأوا الحدود بالشبهات، نقلنا ما استدل به الشيخ على ما فعلنا بحديث ماعز، كيف النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل كان يدرأ الحد بالشبهة. كذلك نجد مثال آخر، ربنا عز وجل جعل هذه الحياة وجعل الناس يخلف بعضهم بعضا، وذلك لا يكون إلا عن طريق النكاح، وطريق النكاح هو الطريق الأمثل من عهد سيدنا آدم وإلى قيام الساعة. وربنا جعل في الإنسان شهوة، هذه الشهوة إنما هي شهوة عظيمة جدا تأتي من قبل الرجل تجاه المرأة، ولذلك أراد الله تثبيت هذا الانتشار لهؤلاء البشر. لكن هذه الحياة الزوجية قد يتعرض لها شيء من الفتور، شيء من الخلاف، من عدم التفاهم، من الذي يطلق، الرجل أم المرأة؟ يقول سيدنا عبد الله بن عباس في حديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. قالوا هذا الحديث ضعيف، طيب ما سبب ضعفه؟ قالوا إن الراوي لهذا الحديث قد اختلط. لكن يأتي الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار فماذا يقول: لقد جاء من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا. أيضا القرآن الكريم يقوي هذا الأمر، فالطلاق لمن؟ للرجال، والعدة لمن؟ للنساء. طيب عمل الناس من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، المطلق من؟ الرجل. نعم، فإذا نظرنا إلى الاستدلالات من كتاب الله تبارك وتعالى وإسناد الطلاق إلى الرجال، لعلمنا أن هذا الحديث معناه صحيح تماما كما قال ربنا عز وجل. انظر إلى خطاب الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، فالخطاب له تشريف وللأمة تكليف: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والنبي لا يطلق النساء، إنما الذين يطلقون النساء من؟ هؤلاء المسلمون الذين من عهد رسول الله وإلى قيام الساعة. فجاء هذا الأمر وخوطب به من؟ الرجال، فالطلاق لمن أخذ بالساق. قال تعالى أيضا: وإذا طلقتم النساء طلقتم، ما قال طلقت مثلا ينسب هذا الأمر إلى النساء، قال طلقتم يعني يا معاشر الرجال. ومعروف أيضا هذا من المفعول طلقتم النساء، فأيضا هذا يدل على أن الرجل هو الذي يفعل ذلك. كم من مسألة ربما لا تجد حتى فيها حديثا، ولكنك تجد فيها عمل الناس من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه. قد يقولون عن حديث أن الرجل مثلا إذا دخل إلى مكان ليقضي حاجته لبس في قدمه حذاءه وغطى رأسه، قالوا هذا الحديث ضعيف، فيه فلان أبو بكر ضعيف. ولكنك إذا دققت يعني في كثير من الأحاديث في جانب منها فتفهم هذا المعنى. إذا دققت في حديث صحيح فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته، إذن يقرون ذلك بأن الإنسان ما معنى تقنع أي غطى رأسه، وهذا يدلك على أن العمل وأن الحديث في هذا الأمر تماما. لذلك إذا وجدت الحديث يوافق كتاب الله ويوافق يعني عمل الناس ويوافق أصول الشريعة فهذا دليل على العمل به، وعند ذلك يكون به الحجة ولا يجوز خلافه أبدا في طريق من الطرق. لذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يأتي بالحجج للمسائل فيذكرها، ثم بعد ذلك يذكر أدلتها من الكتاب والسنة. وبعد ذلك جاء الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى ففعل شيئا وقدم بعض الأحاديث التي لم يذكرها الإمام الشافعي في الباب، ولم تكن بقوة الأحاديث التي كان يذكرها الإمام الشافعي، وهذا في عصر واحد وفي تلميذ مع شيخه، ولكنه يؤيد ذلك بالدليل الذي عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي نراه. فالحكم ليس معنى أننا إذا قلنا والله هذا الحديث، إنما نعلم الحديث الثابت المقطوع به هو ما جاء إذن على ألسنة الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى، والذي استنبطوه وأيدوه بالكتاب والسنة، حتى إنك لترى أنهم يعرفون شيئا من شيء آخر. ولذلك فقد عرفوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزمن الذي قام به أكثر من الفاتحة، عرفوا ذلك من اضطراب لحيته أي تحركها، والذي يقرأ إنما تتحرك لحيته. كذلك وجدنا أن بعض هذه الأحاديث نعم ربما تكون من دلالات المؤلف المستدل بها، لكنها بأسانيد أخرى كان يعرفها ونحن لا نعرفها كما أسلفنا. فإذا وجدت الشواهد القرآنية والشواهد الكثيرة من السنة كان علينا أن نأخذ بذلك وأن نسلم لهؤلاء الأئمة الفقهاء. أخيرا عندنا ملاحظة هامة جدا، يا أخي جاءنا حديث ضعيف، أليس وقد قاله رسول الله؟ ما أقول حديث موضوع، وصل إلينا بسبب شخص حكم العلماء عليه مثلا بأنه ربما ينسى، ربما يخلط، ربما يقلب كلمة، نعم، لكن هذا الحديث مع ضعفه وموافق للقواعد الشرعية التي نقوم بها، هل هو أفضل أم أن نأخذ برأينا أم نأخذ بالقياس؟ لا والله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بكثير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المهتدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.